السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سبب الأخطاء في الصلاة وانتشارها بين المصلين التكاسل عن طلب العلم. فانظر الآن مثلا جلسة نتذاكر فيها ما ثبت من أخطاء المصلين وبيان خطئها بالدليل الشرعي الموروث عن رسول رب العالمين، ثم تجد أن الأكثر لا يريد أن يسمع. فهذه آفة عظيمة، وهي الكسل عن طلب العلم أو الكبر عن الجلوس في حلقاته. فقد قال مجاهد بن جبر رضي الله رحمه الله: لا ينال العلم متكبر، مستحي ولا متكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، كان لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فهل الحياء أو الكبر بعذر عند رب العالمين في التخلف عن العلم وسماعه؟ كلا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالقعود عن الجهاد بأمر مستحب. أمر طائفة من الناس يقعدوا عن الجهاد ولا يجاهدوا، لا شك الذي أمره من يقعد إليه سيكون إيش؟ واجب، ولربما أفضل، لأنه قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل إيش؟ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. القرآن تقرأ الآن أمرك الله فيه بأن تجلس تفقه في الدين، قال: ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. فالرب يدعوك إلى الجلوس في حلقات العلم للتفقه وقراءة الكتب الموروثة عن كبار العلماء للتفقه. فمن ترك هذا فقد عصى الله، لما روى ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة. الله أكبر يا عباد الله، ولله الحمد وسبحان الله. كم تخلف عن هذه الفريضة، وكم ممن نخاف يعذب في قبره بسبب إعراضه عن طلب العلم الواجب عليه إذا علم وجوبه. فإنه يأثم إذا انصرف عن العلم الذي يجب أن يتعلمه، كعلم الصلاة وشروطها، كعلم الوضوء. هذا إذا انصرف عنه وما تعلمه يعذب حتى لو كان أعبد الناس، لأن معنى الفريضة معناه ما يعاقب تاركه قصدا، ويثاب فاعله امتثالا. فالنبي قال كما عند ابن ماجه: طلب العلم فريضة، معناها إذا قصر فريضة ما طلب العلم وذهب يمرح ويأكل ويشرب ويتكلم ويتنزه وترك العلم، فإنه يستأهل العذاب في القبر وفي عذاب جهنم. فعلى المسلم حينئذ أن يتواضع للعلم ويطلبه، لكن من أهله. فإن أعظم سبب لانحراف الناس اليوم أخذ العلم عن غير أهله. وحدثوني مثلا أن قوم في دولة عربية مجاورة يتمالؤون اليوم ليصنعوا في هذا اليوم أظن أو قبل، لا أذكر الآن التاريخ، ثورة يسمونها بثورة الغلابة. يعني يقولون فيها: الرئيس الذي تعين عندنا جديد ما هو كفء لأن يبقى في الرئاسة، لأننا في ضيق وضنك والرزق قليل، فلا بد أن يغير، فيأتينا رئيس يغدق يعني علينا بمزيد من الرواتب إلى آخر ما يقولون. فهؤلاء كانت آفتهم لا شك كما ذكرنا في أخطاء الصلاة الجهل، لأن الرب ذكر سبب نقص الرزق وأنه ليس بأجل الحكام. ما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، يعني النقص في المزروع في الأمطار وحصول الفساد والقحط أو غير ذلك. ما قال بسبب الحكام، قال بما كسبت أيدي الناس. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جاء في بعض الكتب الإلهية أن رب البرية قال: يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فإني بذنوبكم، يعني ظهور التبرج فيكم، ترك الصلاة، عدم تعلم الصلاة على الوجه الصحيح، ويعلم الرجل أنه يجب أن يتعلم، أكل الربا، عقوق الأمهات، ظلم الزوجات إلى آخره، بذنوبكم سلطها هؤلاء الملوك عليكم. فإذا حتى يتغير الحال لابد من التقوى ورجوع أهل البيوت لتقوى الرب سبحانه وتعالى في السر والعلن. فمن أصلح سريرته أصلح الله له علانيته، يقيم دولة الإسلام في بيته ستقم له في أرضه، وكما تكونون يولى عليكم. قال الرب سبحانه وتعالى في كتابه: ولو أن أهل القرى غيروا ملوكهم، ليش فتحنا عليهم أبواب؟ ما قال هذا، والله كذب من قال هذا. ما قال وأن أهل القرى خرجوا على ملوكهم لفتحنا عليهم بركات، أبدا. قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فما قال الرب أن ما يحصل من بركة هو سببه إيش؟ نعم، ترك تغيير الملوك الذين يحصل منهم فجور. قال لأهل الشعوب أصلا: أنتم اتقوه، اتقوني حينئذ أنزل عليكم بركات. فمن بركات اللي أنزلها عليهم يغير ملكهم لهم هو سبحانه، كما بعث لهم طالوت ملك. نعم، إن الله قد بعث لكم طالوت، فأمر الملك بيد من؟ ليس بيدينا. فحينئذ لابد تأخذ الأسباب الصحيحة شرعية لتغيير الملك. ما هي؟ إن كان ظالم يعني، ما هي؟ تقوى. فالله يغير، مو بنحن. نعم، كما قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ما قال ما غيروا ملوكهم. نعم، قال علماء يخرج على الحاكم إذا ثبت كفره، لكن من يحكم بالكفر؟ العلماء الراسخين وليس المجاهيل، أبو دجانة، العنكبوت الأسود إلى آخره في الإنترنت، علماء معروفين. قال ابن تيمية: خبر المجهول موقوف، لا يقبل، مجهول ما تعرف علمه، كيف تأخذ التكفير منه؟ كيف تأخذ اجتمعوا في ساحة كذا عندنا ثورة اليوم، كيف تأخذ خبرك من مجهول لا تعرف علمه؟ وقد قال الله تعالى: فاسألوا من أهل الذكر إن كنتم إيش لا تعلمون. ما قالوا خذوا أخبار المجاهيل، أمر بالرجوع للعلماء سبحانه، وكره من العبد أن يجعل الجهال أو المجاهيل الذي لا يعرف علمه. لأن هذه الآية تضمن أمرين في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سؤال أهل العلم وترك سؤال المتصدرون من أهل الجهل والرياسة أو الخطباء والوعاظ الذي لا يعرفون العلم. الثاني ترك الرجوع للمجاهيل الذي لا يعرف هم أهل العلم ولا ليسوا أهل العلم. لأنه إذا قال أهل العلم خبر، هذا مقتضاه أن يكون أن المسؤول معلوم ولا معلوم من هو. لأنك إذا ما عرفت هو من أهل العلم ولا مو من أهل العلم، وجاء خبره في الإنترنت مجهول بكنة مجهولة ولا تعرف علمه ولا زكاه العلماء الراسخون كالشيخ الفوزان وغيره، فحينئذ تخاف من هذا، لا تأخذ عنه العلم. أقول لك اجتمع في ساحة كذا، فإن سنقيم دورة نؤدب فيها الحاكم. فهذا لا شك لا يؤخذ فتوى في سفك خاصة في الدماء. إذا سبب ظهور أخطاء المصلين وهذه الانفعالات التي نراها وتسمى ثورات، وسبب الدماء وتأخر في الاقتصاد والدين، لأنهم إذا انشغلوا بالحاكم وصار الحاكم يقتل منهم آلاف، انشغلوا عن طلب العلم فظهر فيهم الشرك وأخطاء الصلاة وغيرها من الخزايا والرزايا التي لم يسلكوا لتجنبها الطريق. أيهما أعظم يا عباد الله؟ أن تسلك الطريق لكي لا تصادف بلاء أو ترفع البلاء بعد انحل، أيهما أقوم؟ أن تسلك الطريق الصحيح لكي لا تبتلى، أو أنك تنتظر حتى يأتيك البلاء فتتسأل عن الدواء؟ لا شك الوقاية، كما لا يزال عوام يقولونها، الوقاية خير من العلاج. فالبعض هكذا يترك نفسه من غير وقاية حتى يأتيه البلاء ثم يبحث عن العلاج، يسأل العلماء. وسئل شيخنا العلامة صالح فوزان فقيل له: ما رأيك في التفجير في مكان كذا وكذا الذي فعله ناس ينتسبون للإسلام؟ قال: هؤلاء الآن، إن كان السائل يعني منهم، الآن يأتوا يسألون بعدما فعلوا؟ ألا سألوا قبل أن يفعلوا؟ نعم، ينتظروا إلى أن يقع الفاس الرأس والجهل ويرون آفة ما يصنعون من خزايا ورزايا ثم يسألوا كيف العلاج كيف؟ فإذا لابد من سلوك المسلك الصحيح لرفع الداء قبل والبلاء قبل حصوله. هل تحفظون شاهد القرآن يدل على ذلك؟ أن المسلمين عليهم وما كان الله ليهلك القوم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا حينئذ لابد لرفع البلاء عنك من أن تتخذ السبيل في رفعه، وهو أولا السلاح طلب العلم ثم العمل به، هذا السلاح. من غير هذا السلاح سيأتيك بلايا كثيرة ثم ترجع العلماء تسألهم. أشبه لكم رجل ذهب الحج والعمرة ما سأل العلماء، هل نزل عليه بلاء بسبب جهله بالأحكام؟ قال لبست المخيط وعديت النقطة التفتيش وأحرمت بعدهم، ماذا علي؟ الآن تسأل ماذا عليك وفعلت الجهل؟ طفت وأنا غير مضبع كاشف عاتق الأيمن مثلا، ماذا علي؟ طفت ونسيت الوضوء للطواف، ماذا علي؟ لماذا لم تسأل عن دينك قبل أن تقوم بالعمل حتى يرفع عنك هذا البلاء؟ الجهل فإنه داء، ويدل على أن الجهل داء ودواءه العلم، ما صح به الحديث أن رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أجنب احتلم في الليل وأجنب، ولكن لما أجنب كان قد شج رأسه وانشق، فسأل بعض الناس قال له هل لي رخصة أن يترك الغسل حتى يصلي الفجر؟ فقال تترك الغسل يعني ما لك رخصة، لابد تغتسل. سأل من؟ أي سأل بعض العامة، ولا شكل سألهم، كنت تصور في عهد النبي رجل يعني حليق، لا شكل سألهم ذو لحى، لأن ما يوجد في عهد النبي الحلق، جاء من عاجم لأت الفتوحات والعاجم سولوا للمسلمين حلق اللحى، ما يعرفون حلقه. فإذا سألوا هذا الرجل شكله يشبه الصحابة من جهة أنه مظهره، وهو في الأصل يعني ما في دليل أنه كان منافق أيضا، لكنه ما كان من أهل العلم، النبي تغيظ عليه ودعا عليه لأنه أفتى بغير علم. حب أنك تكون مكانه، تحب النبي لو كان عايش الآن يمقتك؟ فإذا لا تفتي بغير علم، قل اسألوا العلماء. الإمام أحمد بنفسه تعي عليه بعض المسائل يقول ارجعوا للعلماء، وهو إمام عصره أنت، فلماذا تستحي تقول ارجعوا للعلماء؟ عيب عليك، قل اسأل العلماء، والله ما أدري عن المسألة دي. وهذا الإمام أحمد يقول اسألوا العلماء، اسألوا أهل العلم. فالمهم أفتاه، قال ما عليك؟ قال يجب أن تغتسل. مسكين يظن أن الحكم هذا صحيح، فذهب فاغتسل فمات. ما أدري السبب الطبي إلى الآن، يعني جلست مع الأطباء ما ذكروا لي إيش السبب، لعله إذا صافي يعني شق في الرأس وظهرت منه بعض الأوردة، فينبغي أن يمر عليها شيء طاهر يعني طبا، فإذا مر ماء متسخ بالمكروبات دخل الدم وقتل الإنسان، الله أعلم. المهم اغتسل الرجل ومات، فرفع الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم فتغيظ، قال قتلوه، قتلهم الله. الله أكبر، دعوة فظيعة، والله فظيعة تخرج من فم مبارك مستجاب الدعاء. قال قتلهم الله، ألا سألوا حين فعلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. فمن أفتى بغير علم لماذا لا يخشى أن تنسحب عليه مثل هذه الدعوة من رسول الله، خاصة إذا كان سبب في القتل؟ فذاك أولئك أفتوا في قتل الرجل، تسبب في قتل الرجل بغير علم، فالنبي دعا عليهم. كيف النبي لو حمل له اليوم القصاص يخرجه القنوات يسمون الصحويين، نعم وهم المنومين إن صح التعبير، المنومين الناس عن المنهج الحق اللي جاء به محمد، المغفلين لهم، فأفتوا في الدماء في سوريا في اليمن، في حتى خرجوا بثورات في مصر، حتى مات كثير وصلوا إلى مئات الألوف. لو النبي صلى الله عليه وسلم رفع خبر هؤلاء إليه وهو عايش، قال لقد أفتى فلان وفلان وفلان بأسمائهم، وأخذ الفتوى مواطنين يعيشون في هذه المدينة وهذه المدينة، فخرجوا فمات منهم نحو 700,000، وانتهكت أعراض كذا وكذا، وخذ مال كذا وكذا، وتعطلت المساجد عن طلب العلم، وتعطلت عن الصلاة، وعذب ناس كثير في السجون إلى آخره بسبب فتوى فلان وفلان وفلان. كيف يكون تغيض الرسول عليه إذن؟ تغيض الرسول ودعا على واحد، تسبب في قتل واحد أناس، فكيف لو علم الرسول عن أناس يفتون بالثورات الآن والمظاهرات ويثيرون شعب أعزل ما عنده حتى سلاح ولا يعرف التكفير وقواعده، اخرج للشارع هتافات حتى يأتي الأمن فيقتله بالآلاف، فكيف هذا عذاب الله عليه؟ قد أفتاهم بجهل ولا نراهم الآن بعد ورطوا المسلمين، الآن لا نسمع لهم حس، ذهبوا إلى بلاد خضراء يتمتعون ويضحكون فيها ويسمعون مسلسلات مثل سواعد الإخاء وما هو سواعد الإخاء، وضحك ولعب وتهريج، وتركوا الثكالة من النساء ومن وطئ بالحرام من الفتيات في سفاح حبالة من الزنا بسبب فتواهم، وقتل كثير من آبائهم وأولادهم بسبب هذه الفتاوى المدمرة التي لم تقم على علم. فكيف يلقون الله بهذه الدماء يوم القيامة وهو رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى؟ وقد أفتوهم بجهل، ألا سألوا حين فعلوا؟ إنما شفاء العي السؤال، فإذا دعا النبي على واحد أو على واحد قتل بسبب فتوى الجهل، فكيف من قتل بفتواه أمة؟ إذا النبي قال امرأة في النار تسبب في قتل هرة بهيمة فقال هي في النار، فكيف من سبب في قتل أناس كثر من نساء ورجال وأطفال رضع ومشائخ ركع، نسأل الله العافية. فقال ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الداء والدواء، قال هذا دليل وهو قوله ألا سألوا حين فعلوا، على أن الجهل داء ودواءه العلم. فإذا لنتعلم في هذه الجلسة، نعم لنتعلم شيء من أخطاء المصلين، وأنا بهذه المناسبة وأنا أذكر أخطاء المصلين لتصلح صلاتنا، نعم أذكر آية في القرآن تجعلنا نهتم بأن نعرف أخطاءنا في الصلاة ما هي حتى نجتنبها، لأن المخطئ منا على قسمين، قسم صاحب علم وقد يكون عالم يخطئ في الصلاة ويستمر، وقسم منا جاهل. فما هو سبب العالم منا أو طالب العلم منا سبب خطأ مع أنه الغفلة صحيح؟ فيكون يعرف لو سألته عن خطأ اللي فكره في الصلاة هذا خطأ، يقول نعم هذا خطأ، قال ترى فعلتها، إذن تعترين غفلة في الصلاة. فأول خطأ حينئذ نستيقظ لصلاتنا قبل وفاتنا حتى نجتنب الأخطأ. القسم الثاني من الناس المخطئين في الصلاة قسم لا علم له، فهذا يجب عليه أن يتعلم، لأن شفاء العي السؤال، أو يجلس في حلقات يتعلم في أخطاء الصلاة حتى يصلي صلاة صحيحة يلقى الله بها يوم القيامة، فإنه أول ما يسأله عنه الله يوم القيامة الصلاة. فمن فقه هذا الحديث خاف أن يلقى الله من غير سؤال عن أحكام الصلاة، لأن أول ما يسأل عنه، فإذا عرفت أنك تسأل عن عبادة ثم تهملها هذا فيه نقص العقل، الله بيسألك عنها ويرتب العمل بعدها عليها. أول ما يسأل الصلاة، فإذا صلحت فقد صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، ثم لا تطلب العلم المعرف لك بكيفية صحتها والطريق الذي يقبل الله به هذه الصلاة فينجيك بها من عذابه. لا شك أن من كان كذلك ولا يزال يهمل في صلاة لا يتعلم أحكامها والأخطاء فيها أن تقصيره هذا لا شك جاعله على شرف هلك قد لا يرجع بعدها فيستقيم. قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر. السؤال موجه لكم، لو قال قائل الرب لن تجد أصدق منه قيلة ولا حديثة، فكيف نسمعه يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا نزال نرى فتيات فتيان تعرف من هيئتهم أنهم منغمسين في اللذات المحرمة من السلسال ومن كذا يجنب ويدخل ما شاء الله يصلي عشاء ثم يخرج ويركب الفتاة ويطوف بها بالبحار ويرجعها البيت أهلها بآخر الليل. طيب السؤال، فكيف هذول من أهل الصلاة ومع ذلك لم نرى صلاتهم نهاتهم عن الفحشاء والمنكر مع أنهم يصلون؟ نعم يصلون. فحينئذ أجبني بأحد جوابين، إما أن هذه الآية نسخت والخبر لا ينسخ، لأنه خبر أنها تنعى الفحشاء والمنكر، ينسخ الخبر لأنه تكذيب، كيف ينسخ الخبر؟ نعم إني لا أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، خبر جاءنا واحد يقول لا لا أمة موسى تكون شطر أهل الجنة خبر نسخ، نصدقه؟ تكذيب للنبي هذا، نسخ الخبر، كيف ينسخ الخبر بالخبر؟ طيب، فإما أن يكون هذه الآية منسوخة أو يكون العيب في المصلي، هاي الجوابين تختاروا، عيب في المصلي، لا يمكن يكون عيب في الآية أبدا، أو أنها نسخت. إذن نريد حينئذ معنى لهذه الصلاة التي إذا ضبطت على ذلك المعنى نهت صاحب عن الفحشاء والمنكر، هل يكفي فيها إصلاح الظاهر بمتابعة النبي في حركاتها وأفعالها، أو فقط الباطن بالخشوع ولو مع إهمال الظاهر، أو الظاهر والباطن؟ الجواب الثاني، الظاهر والباطن، فلا بد من أمرين. فأكثر المصلين إن أصلحوا الباطن ربما ضيعوا الظاهر، وإن أصلحوا الظاهر ربما ضيعوا الباطن، أو ضيعهما جميعا فلم تؤثر الصلاة عليه، صحيح ولا؟ فتراه يخرج من صلاة العشاء ويكون عنده موعد بالليل مع فتاة يسهر معها بالحرام، كيف هذا؟ صلى العشاء في جماعة، كيف يعني؟ وربما جاء وصلى الفجر. فإذا لابد أن الخلل حصل من جهتين أو أحدهما، خلل في الباطن كالخشوع، أو خلل في الظاهر ترك الاهتمام متابعة النبي فيها أو طلب العلم المعرف بكيفيتها. فحينئذ ولجت في سجل هذا المصلي أخطاء كثيرة، لأنه ما عنده منهج أصلا كيف يضبط صلاته، ما عنده منهج. وإيش المنهج؟ ذكريات فقط. إيش الذكريات المحشوة في ذهنه؟ مرة شاف جنبه يصلي واحد يسوي كذا يسوي، ذكريات أخرى والله في المسجد النبوي شفت واحد عند السلام يخفض ويرفع رأسه وأخذها، فصلاته عبارة مجموعة ذكريات، ذكريات عن مصلي، ذكرى يوم صلى في الحرم وشاف واحد نجيري كذا صلى، عجب الله الوضع، لأن حاط ما تعيش، يقول حاط يده، بعض إخواننا من أفريقيا واضع يده على قلبه، قال والله لما صليت ارتحت يا أخي، شفت واحد جنبي يصلي كذا يمسك قلبه في الصلاة، وهكذا. فصلاته صارت عبارة عن مجموعة ذكريات تذكر فيها أناس يصلون، منها جدة منها خالة، وجاءك الشريط في الذكريات تجد مجموع ناس مخفقين في الصلاة صلوا أمامه، فهو التقط من هذا وهذا وهذا، فصار صلاته مجموعة عن إيش، لكن اشتركوا في أمر لا يمكن يخطئوا فيه، وشه إن ركوع سجود قيام اشتركوا فيه هذا، لكن ما باقي قل عليه السلام، محدثات كثير. أي نعم، بسبب أنهم ما أخذوا الصلاة على الرسول الواحد القدير، مع أن النبي قد نصح أمته قبل وفاته، نصح في الحج، نصح في الصلاة، قال في الحج خذوا عني مناسككم، أو تأخذوا عني مناسككم، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ما أطاعوا الأمة، يبي حج وهو لا يزال اشتغاله بالرياء أنه بيحج أكثر من تعلم الحج، والله بيحج السنة، يروح يقول لقرابته ينتظر بس الحفلة أول ما يجي من الحج والزينة وكذا، اتصالاته مو على المشايخ كيف حج، والله أنا بحج السنة، والله بحج السنة، أعلم أمة محمد كلها بيحج، هذه رياء. فاشتغاله بأنه بيحج أكثر من إيش؟ إصلاح حج، وكيف هو ما يتصل على عالم واحد يقول له كيف حج، فقط المقصود أنه يوصل لمنى وثم يحكيها له بالتصاوير، ويجي عند الجمرات يقول مصور أصبر حتى أضبط يعني تعال يصور الآن. فمصيبة عظيمة ألمت بكثير من أهل الإسلام. ثم قال في الصلاة صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قال كما رأيتم آباءكم أو ما أعجبكم من جيرانكم كيف صلاته، قال كما رأيتموني، واضح الحديث كما رأيتموني أصلي. فما أحسن ما عنون به العلامة الألباني على كتابه صفة صلاة النبي. شوف إيش قال: كأنك تراه من التكبير إلى التسليم. لا شك أن واحد منا ما عمر 1400 سنة، أقصى شيء نما إلى ذهني حتى نحتاج مراجعة لهذا الرقم، صيني اكتشف قريبا في بعض الغابات أو بعض الأدغال في الصين عاش نحو 300 سنة، الله أعلم. نعم، فالسلمان الفارسي ثابت عنه كما قال مؤرخون أنه صحابي وقد عاش 250 سنة واختلفوا في 350، لكن ما منا أحد عاش 1400 سنة ويجي قلنا يقول ترى كنت في أحد الصحابة، ترى الرسول كان يصلي كذا وكذا، ما عندنا الأسانيد هذه اللي تقرؤونها معنا كل يوم بعد صلاة المغرب، شيء في الترمذي، شيء في البخاري، شيء في مسلم بالأسانيد الصحيحة، كيف النبي كان يرفع يديه، كيف ما عندنا إلا هذا. يقال أن بعض الجن الآن يمكن يكونوا معمرين من عهد رسول الله إلى الآن، لأن أسنانهم طويلة 1500 سنة، فلربما جاء أحد الجن وقال كنت حاضرا في زمن النبي ورأيته يصلي كذا. لكن لو ثبت هذا، خبر الجن مقبول؟ ليس مقبول. قالوا لأنه عالم مجهول لا تدري ما هو. قال ابن تيمية: خبر المجهول لا يعتمد عليه. فلو جاء قال أنا جني تراني صالح وعشت في زمن النبي، ترى كان النبي ما يصلي زيك كذا مثلك، خبر مجهول، لابد أروح لأسانيد البخاري ومسلم وأسأل العلماء هل هذا صحيح الكلام ولا لا، فلابد أعرف الخبر بالإسناد. كما قال الإسناد من الدين مبارك، قال الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال ما شاء من شاء ما شاء. أي والله، الله الله يرحمه ويغفر له، صدق. فكثير من هذه الأخطاء سببها إذن الجهل، ولم تؤثر حينئذ الصلاة على أصحابها لأنهم ما صلوها مثل صلاة الرسول، ما كلفوا أنفسهم حتى شف مثل هذه الجلسة. لو وصل البيت لن يجد شيء، لن يجد إلا ما يجد وجده أمس من القيل والقال. لو بقي يجلس في مثل هذا المجلس حفته الملائكة، بدلت سيئاته حسنات، تعلم الصلاة التي إذا صلحت صلح باقي عمله. الزهد في الآخرة عباد الله ولد مثل هذه الأمراض كالكسل في طلب العلم، الزهد أو الغفلة عن فضائل العلم سبب الإعراض عن العلم، ثم كفن الرجل وغسل بعدما عاش نحو 70 سنة بعد بلوغه، بعد بلوغ يعني 85-15 بعد البلوغ، 70 يعني كم، 85 سنة، كفن غسل وتتحسر عليه وأنت تذكره قريبك عمك ما تذكر يصلي صلاة صحيحة، يعني أقصد صلاة موافقة للسنة، تجده إن صح سجوده أخطأ في ركوعه، وإن خشع في السجود بين السجدتين غافل، حتى توفي ما صلى صلاة صحيحة، حتى توفي 70 سنة وهو لا يصلي صلاة صحيحة. يعني على من جهة كمال الواجب أو كمال المستحب أو الإجزاء أحيانا كالنقر في الصلاة، فهذه أخطاء عامة. فمخالفات إما في كمال المستحب وهذا تصح معه الصلاة، أو فعل مكروه، أو ترك واجب، أو ترك شرط أو ركن تبطل به الصلاة حينئذ. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، كنقر الصلاة وترك الطمأنينة فيها. فحينئذ لنبدأ مجلسنا هذا أولا بكيفية التعامل مع رجل تراه أنت في مسجدك يخطئ في الصلاة، سواء إمام مسجدك أو كان مصلي بجانبك، فكيف تتعامل معه؟ هذه أول مسألة لابد أن نتعلمها. إن سكت عن خطأه، نعم، وكان هذا الخطأ يعتقده وإن كان ترك مستحب لكن يعتقده سنة، فأنت حينئذ شيطان أخرس، لأن الساكت الحق شيطان أخرس. فكيف لو ترك أمامك ركن أو طمأنينة وأنت ساكت عنه؟ لا يجوز أن تسكت عن مصلي رأيته في الصلاة يخطئ خطأ يبطل صلاته، أو ترك مستحبا يرى أن خلافه هو المستحب. مثاله: من وضع يده على صدره هكذا فعل مستحب ولا واجب؟ مستحب. طيب، ترك هذا المستحب فأسبل يديه فعل منكر؟ قال بعض العلماء ما فعل منكر لأنه ترك مستحب،
ترك إيش؟ ترك مستحب. طيب، لكن المنكر من وين يأتي؟ كما تفعل الزيدية ويفعل بعض المالكية، أن يعتقد أن هذه الهيئة الآن هي المستحبة، فصار بدعة. يعني ليس في الصلاة هيئة تقف أمام الله كذا، فابتدع في هيئة الصلاة ورأى أن المستحب هكذا. فحينئذ إذا ترك مستحب إلى مستحب يراه هو المستحب إحدازا برأيه، فيكون قد فعل بدعته بالصلاة، فلا يجوز السكوت عليه. تثبيت اليد إلى السلام على الركبتين أو آخر الفخذين مستحب ولا واجب؟ مستحب. حركهما أو ذات اليمين كالمتأثر بغمازات السيارات، ذات اليمين يفعل كذا، ذات اليسار يفعل كذا. طيب، فعل هذا، ترك مستحب، لكن إلى شيء يعتقد أنه مستحب فصار منكر، فلا يجوز السكوت عليه، تكون شيطان أخرس، لأنك سكت عن محدث، وليس فقط تقول هو فعل مستحب وتركه، لكن فعل بدعة يظنها مستحب تغييرا للدين، نسأل الله العافية. فالواجب علينا حين إذن نفعل معه ما فعله رسول الله مع المسيء لصلاته. فالنبي رمق بصره الشريف رجل وهو مع أصحابه، كما صح بذلك الحديث عند البخاري، لم يحسن الصلاة وأخل فيها بركن الطمأنينة، فجاء بعدما صلى وسلم على النبي، فقال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. السؤال لعله يأتي البعض من شهد هذا المشهد مع رسول الله في المسجد النبوي، الرجل صلى أمامنا لم تصلي؟ طيب، فرجع فصلى على هيئة صلاته التي صلاها أول مرة، فجاء للنبي وسلم عليه. وهذا فيه أن الإنسان إذا انقطع عنك، كنت معاه في المجلس انقطع عنك بالصلاة ثم أرجعك مرة ثانية، من السنة أن يسلم عليك مرة أخرى، فإنه صرف عنك بالصلاة، وليس فقط يفصل بينكم جدار فقط، بل إذا صرف عنك بالصلاة سنة العشاء راتبة العشاء ورجع إليك والتفت فيسلم، لأن الرجل لما صلى ورجع للنبي أيضا سلم عليك السلام. ارجع فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل معه ذلك ثلاث أو كما جاء. فحينئذ الرجل قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق، حلف له لا أحسن غير هذا، فعلمني إيش الذي أخطأت به حتى بطلت صلاتي وتقول لم تصلي. فالنبي كلامه حكم لا ينطق عن الهوى، لما قال لم تصلي معناها الصلاة كانت باطلة. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا قال له إذا قمت إلى الصلاة فإيش؟ فكبر. كيف يكبر؟ يقول الله أكبر. فأول خطأ حينئذ من أخطاء المصلين أنك تجده لا يحسن تكبيرة الإحرام، والله يتكلم بالكفر اللفظي الذي لو اعتقده كفر، أو تكلم بجملة إنشائية ليست خبرية لا تصح بها الصلاة على مقتضى السنة النبوية، فتجده يقول الله أكبر يمد الألف بعد الباء. هذا أول خطأ ومن أفحش الأخطاء في الصلاة، لأن أكبر جمع مفرده كبره هو الطبر، كما قال ابن قدامة المقدسي، فيجب أن يقول الله أكبر. الخطأ الثاني أنك تجده يذكر جملة إنشائية ليست خبرية، خبرية فيها مبتدأ وخبر الله أكبر، لكن يقدم حرف الهمز الذي يدل على الاستفهام، فيقول الله أكبر يعني هل الله أكبر؟ فحينئذ ما دخل في الصلاة أصلا، لأنه يتساءل، فينبغي أن يقول الله أكبر، أو يحرف الكلم عن مواضعه تحريفا بينا
فلا يدخل بذلك أيضا في صلاته، لأن تكبيرة الإحرام إذا ما أتيت بها على وجهها ما دخلت في الصلاة، إلا أن تكون في صلواتك المضت جاهل. فالنبي مسيء صلاته ما قال أعد صلواتك التي مضت، فما كان يعتقد أن هذا حق فلا إعادة عليه فيما مضى، لأنه أمره النبي أن يعيد الصلاة هي إيش؟ صلاة الوقت الذي رآه. الثاني أن الثالث أن يقول أو أن يذكر لفظ الجلالة على وجه لا يجزئ، فليس من أسماء الله ذكر الواو بعد الهاء، فليقول الله أكبر فلا ينطقها ضما إنما ينطقها بعد الهاء واوا، فهذا ليس من أسماء الله، فلا بد حينئذ أن يذكرها جملة خبرية مبتدأ وخبر من غير استفهام ومن غير مد قبل ذكر أو بعد ذكر اسم الرحمن. الله أكبر يترك المد، يترك الهمز، الله أكبر يترك التحريف، الله أكبر، فكل ذلك لا يجوز في الصلاة. لو سمعت الآن أعطيتك نماذج من المصلين كيف يكبروا لا قلت الحمد لله على ما فضلني به على كثير من الناس، إن كنت أكبر تكبيرة الإحرام صحيحة وهي ركن من أركان الصلاة. نعم. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الفاتحة، من أخطاء المصلين أن الفاتحة لا تصح من كثير منهم وهم لا يشعرون، فإذا ما صحت الفاتحة نعم وحينئذ نستسمحكم لن نقسم كلام المسائل، سأسرد على وفق المسيء لصلاته الأخطاء التي استحضرها في كل مقام علم النبي في المسيء لصلاته الصلاة. فتراه مثلا عندما يقرأ الفاتحة نعم يترك البسملة، وعلى الصحيح أن هذا خطأ، إن كان يعلم فلا تصح به الصلاة، أما إن كان متأول على قول عالم آخر فلا حرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بل يروى بل جاء عن أبي هريرة أيضا موقوفا عليه عند الدارقطني، إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله فإن أحد آياتها. فحينئذ من الأخطاء ترك طاعة هذا الأثر الصحيح عند الدارقطني والبدء الحمد لله رب العالمين من غير بسملة. ليس معنى أن تقرأ البسملة إن كنت إماما تجهر بها، النبي يقول أنس صليت خلف النبي وبكر وعمر وعثمان لم يكونوا يجهرون بسم الله، لكنها من الفاتحة من السبع المثاني فلا بد أن تقرأ البسملة. الخطأ الثاني أخطاء في قراءة الفاتحة للمصلين، عدوها معي ستجدوها مبطلة للفاتحة، لأنها النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، فمن أنقص حرف واحد من أم الكتاب صلاته باطلة كلها. فالنبي قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم في رواية أخرى تشرح ما تيسر بفاتحة الكتاب. فحينئذ الحد المجزئ في القراءة ما تيسر أن يقرأ فاتحة الكتاب. فانظر إلى بعض المصلين كيف ينطق بالمستقيم في قوله اهدنا الصراط المستقيم. لما سمعتموني الآن أقول اهدنا الصراط المستقيم، ما الخطأ؟ أكثر الناس لتعود هذا الخطأ، تعود آذاني مع الخطأ ما أعرفه. أنا قلت اهدنا الصراط المستقيم فنطقت بالطاء المخففة بدل التاء فالصلاة باطلة، يعني ما نطقت بالتاء، فينبغي أن أقول أو يقول المصلي هنا اهدنا الصراط المستقيم وليس المستقيم الطاء، فلو قال المستقيم بطلت، هذا خطأ فاحش، فلا بد أن يعدل اللفظ من الطاء إلى التاء فيقول اهدنا الصراط المستقيم ليس المستقيم، المستقيم تاء مطاء. وإذا أراد أن يصحح لفظه فليذكر بابا في الفقه في كتاب البيوع وهو بيع المسترسل، فيكرر كلمة المسترسل المسترسل 10 مرات، فحينئذ ينقل ذلك المستقيم فيقول المستقيم المستقيم ليس المستقيم بالطاء، مستقيم وليس المستقيم. فإذا صلح هذه أصلح هذه صحت منه. ومن ذلك أنهم يشركون ولا يشعرون فيخففون الياء في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك وضوء الشمس، أيعبد ضوء الشمس؟ فعليه أن يشدد الياء فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. فتقديم ما شأن التأخير يفيد الحصر، فكأنه حصر العبادة في عبادة ضوء الشمس بتخفيف الياء، فيصحح فيقول إياك وليس إياك، إياك بتشديد الياء. ومن ذلك فتح الألف في قوله اهدنا، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا معناها يا رب اعطنا هدية، فبطلت حينئذ لأنه لابد من الكسر، لأن معناها ارشدنا ودلنا وثبتنا، فيقول اهدنا وليس اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا بالكسر وليس بالفتح، هذه أخطاء جوهرية تبطل الصلاة. فعلى المسلم أن ينتبه لصلاته وأن يشدد في المواضع التي جاء فيها التشديد. قيل الحرف التشديد بحرفين، فتجدهم أكثر القراء من العامة يعني، وبعض القراء من أئمة المساجد لا فرق عنده بين الصاد الأولى والصاد الثانية، فتسمعهم هكذا يقولون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أين التشديد في الصاد الأولى؟ فورثنا عن شيخنا العلامة بالقراءات علي الحذيفي الإمام بالمسجد النبوي أن الأولى تشدد لأنها صاد مشددة والثانية تخفف، فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لا تقول الصراط بالتخفيف، تقولها عفوا تقولها صراط صراط، الأولى صراط بالتشديد، الثانية صراط بالتخفيف، فالأولى مشددة لكن الثانية مخففة. نعم هناك فرق بينهما، ولا شك أن هناك فرق بين مخرج الضاد والضاد. نعم هناك أحد القراء المتأخرين قال ما في فرق بينهم أو الفرق بينهم يسير، فتسمع هؤلاء لا يزالون يقول ولا الضالين، كأنك تسمعها ضاد ضاء أم عصاية، وهي الضاد لا عصاية على عصاية لها. فحينئذ نقول لهذا المتأخر هل هذا سماع صحيح؟ لأنه لو كان سماع صحيح فكيف نميز بالفصيح بقول الرب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ فلا شك في فرق بين النظر الأولى والثانية، ناظرة من النظر والبهجة، نعم، والثانية ناظرة من النظر والذي عصات، فلا بد أن يكون في فرق بينهما. فحينئذ الضاد تختلف عن الظاء التي يخرج منها طرف اللسان بين الثنايا، والأولى الذي يحصل من أطراف اللسان ضغط على أعلى سقف الحلق فتكون ضاد، والثانية ضاد، ففي فرق بينهما، فلا يقول الضالين. ويشدد على اللام لأنه ما شدد، فكأنه انتقص من حق حرف، فلا يقول ولا الضالين، بل يشدد فيقول مستطيلا ولا الضالين، يحبس لسانه في اللام لأنها مشددة، ولا يقول أيضا عند قراءته حرفا يشبه التخفيف أن يكون مخففا في موضع فيه التشديد، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، أين التشديد هنا؟ أي الباء مشددة والراء مشددة، الرحمن الرحيم. فعلى المسلم حينئذ أن ينتبه للفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظه قال لا تصح صلاة أو لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. أخيرا إذا قال آمين فلا ينبغي التحريف فيقول آمين، فهي ليس من الفاتحة أولا، ولكن كان النبي إذا قرأ ولا الضالين جهر بقوله آمين، يمد بها صوته يعني يجهر بها، آمين بالتخفيف وليس آمين بالتشديد معناها الله معناها قاصدين، ولا آمين البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالملائكة ما تقول آمين، فوافقهم لفظا وقصدا، فهم يخلصون عند ذكرها، كما أنهم لا يتلفظون بالتشديد، فوافقهم ظاهرا وباطنا حتى يغفر لك. نعم. ومن أخطاء المصلين في ذلك اعتقاد وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة، ويدل على خطائهم هذا، لأن من أخطاء الصلاة أن تعتقد ما هو مستحب واجب غلو. فلو أنك الآن جربت في صلاة المغرب وكنت إمام، فركعت دون أن تقرأ سورة بعدها وأنت إمام، لهاج المسجد سبحان الله سبحان الله، يعني كيف ما قرأت سورة؟ وهذا الوجوب لم يوجبه الله، فقراءة سورة بعد الفاتحة مستحب ولا يجب، ولا ينبغي لأحد أن يقوم يسبح، يقوم إمام ويركع قائم ما قرأ فينا سورة. نعم. ويحصل ضوضاء في المسجد، فإن الفاتحة وحدها تكفي لصحة الصلاة، فإن أبو هريرة قال كما في صحيح مسلم إيش؟ قراءتك في صلاتك بأم الكتاب تجزي فاتحة من غير سورة في الأولى والثانية والرابعة، في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لو قرأت الفاتحة فقط أجزأتك عن صلاتك. فلا ينبغي المصلي أن يوجب على نفسه شيء ما أوجبه الله عليه في صلاته، فيبتدع بدعة اعتقادية في نفسه. نعم. فيقرأ في السورة بعدها يعتقد أنها واجبة، يعتقد أنها مستحبة، فيعطيها مرتبة الحكم الصحيحة. ولذلك كان السلف يخافون على الناس يمارسون عباداتهم وهم معطينها حكم أشد مما تستحق. خذ أبو بكر عمر، كان الناس يضحون، لكن خايف عليهم أنهم يضحون وهم يعتقدون الأضحية واجبة ويرون الأضحية مستحبة، فأرادوا أن يعلمهم الحكم وأن يضحوا على أن الحكم مستحب وليس واجب، فكانوا يتركون الأضحية أحيانا ليبينوا الناس إذا ضحيتم ضحوا على أنها مستحبة وليس الأضحية أنها واجبة، فلا بد أن يكون الحكم في الباطن صحيح كما يكون في الظاهر، فلا يعطي الإنسان حكم مستحب واجب ويفعله فيكون مبتدعا في الباطن، ولا يفعل مثلا يقرأ سورة بعد الفاتحة في الباطن أنها واجب عليه لما قرأ صلاة باطلة. طب صحيح السورة صحيحة، لكن الباطن خالف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت مأمور أن تصلي كما صلى النبي ظاهرا وباطنا، فما كان في شأن النبي أنه يحمل عمله على الاستحباب وجعلته واجبا وافقته في الظاهر لكن ما توافقته في الباطن. فهذه نكتة، يعني شيء غامض، أكثر المصلين لا يعرفونه، لا يهتمون بمراتب الأحكام، يصلون هكذا، فينبغي أن لا يوجبوا على نفسهم شيء. نعم، ما وجبه الله عليهم ويعطون مرتبة الوجوب ويؤدون على أنه واجب. ينبغي أن يتعلموا الحكم بجلوس مثل هذه المجالس ليعرف الحكم الصحيح، هذا فعلي واجب ولا مستحب. نعم، مثلا وضع يديه بما يسميه المجافات، نعم، هل هي واجب ولا مستحب؟ فبعضهم قد يفعلها على أنها واجب فيناقش في قلبه ليش أعطيت مرتبة الوجوب، فلا بد أن يعطي كل حكم حظه من مراد الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع. فاتقوا الله إيش ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فمن كان عجوزا لا يحسن هذا وصلى على ظاهر الأمر ولا يعتقد مستحبا ولا، لكن هكذا صلى يعتقد هذا يعني أنه هذه صلاة هكذا، فإننا ما نستطيع أيضا نبطل صلاته. ثم من أخطاء المصلين بعد تكبيرة اللفظ، تكبير في اللفظ الله أكبر إلى آخره والفاتحة، أيضا هناك خطأ يتعلق بشيء انتشر بين كثير المصلين، ما هو؟ أن الواحد منهم ما يجرؤ ويخاف أن يقول آمين حتى يبدأ الإمام يقول آمين. وهذا الخطأ سبب انتشاره أح بعض العلماء المتأخرين رأى أنه لا يجوز أن تقول وراء الإمام ولا الضال نعم آمين حتى تسمعه يبادر ثم تبادر بعده، لأنه قد جاء في الحديث إذا أمن الإمام فأمنه، فظن ذلك الفاضل من أهل العلم الفضلاء الأزكياء نحسبهم كذلك والله حسيبهم اجتهادا أن معنى الحديث أنك لابد أن تسمع الإمام يبادر أولا بكلمة آمين ثم تنطلق وراءه، أما ما قال أسكت حتى تسمعوا يبادر. ولذلك صليت في أحد المساجد اللي يأخذ بهذا القول فرأيتهم يسكتون كلهم وأنا الواحد قاعد يقول آمين، بدأت ليش؟ لأنهم ينتظرون إيش؟ الإمام، فهذا فيه نظر، وقد خطأه العلام العثيمين وأصح، وهذا هو الأصح. فإنه قد جاء في رواية مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإمام يقول ولا الضالين، ما قال فانتظروا حتى تسمعوه يبادر بأمين، قال فقولوا أمين. أما حديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فمحمول على أنه ما بلغ موضع التأمين وهو بعد ولا الضالين، وليس أن تسمعوه يقول أمين. نعم، فإن الحديث يفسر بعضها بعضا، وحينئذ تأتي أخطاء تتعلق بتكبيرة برفع اليدين، فإن رفع اليدين لتكبيرة الإحرام مستحب. فلو إنسان دخل بصلاته كذا الله أكبر صح، لأن رفع اليدين فعل ولا فعال لا تحمل على الوجوب. ما قال النبي لا صلاة لمن رفع يديه، ما قال إذا صليتم فارفعوا يديكم، قول ما جاء إلا فعل ولا فعال تحمل عليه على الاستحباب. فلم يكن كما نبه الفقهاء النبي إذا رفع يديه في الصلاة أن يقابلهما سوية كمثل أكثر الناس الله أكبر، يقابل هذه مع هذه، خطأ. كان ابن عمر كما ثبت عنه يحب أن يستقبل بعضها القبلة، استقبل بها القبلة، ما تقعد هذه أمام هذه، الله أكبر. إذا الخطأ الأول مقابلتهما، الخطأ الثاني تحريكهما إلى جهة الجو أو الهواء أو القبلة قائلا كذا الله أكبر، فالخطأ الأول هنا مقابلة، الثاني تحريكها إلى جهة القبلة مع مصاحبة النغم الله أكبر. لم يرد هذا، لم يرد هذا، فإن الراوي ما قال كان إذا كبر كأنه يدفع شيء إلى جهة الجو، ما قال هذا. بل ابن عمر في صحيح البخاري موطأ مالك قال كان النبي إذا كبر يرفع يديه لحد من كبه، وإذا ركع وإذا رفع، وكان إذا كبر كما في حديث آخر وضع يده اليمنى على اليسرى الله أكبر. لاحظ الراوي ما قال كأنه ينفض يديه ثم وضع. الخطأ الثالث الإرسال، يقول الله أكبر ويرسل يديه ثم يقبضهما، هذه ثلاثة أخطاء الآن. مقابلة اليدين تحريكها لجهة القبلة، إرسالها ثم المضي في رفعها مرة أخرى، وهذه كلها ما أنزل الله بها إيش الأفعال من سلطان، تكلفات لا أصل لها في تكبيرة الإحرام. الخطأ الثالث في القبض، فإن بعضهم يتفنن في القبض، يوزع أصابع يعني يحط مثلا من غير هدي نبوي وليس العالم كيف يوزع، اثنين تحت واحد فوق واحد يقبض بها كذا. وش الدليل على هذا؟ يقول يعني أحسن شكلها أحسن الأصابع كذا، مو بالصلاة بالرأي اتباع، صلوا كما رأيتموني. فما جاءت إلا الصفتين، صفة القبض وصفة الوضع. فكان يضع كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسخ والساعد على صدره، جاءت رواية بسندين حسن على المبني على صدره أو القبض. أما أن يلفق بين القبض وبين، لا ما ورد هذا، هذا إذن خطأ من الأخطاء التي درج عليها عمل كثير من المصلين. ثم أن من الأخطاء في ذلك من الأئمة هدانا الله وإياهم سكوتهم بعد ولا الضالين، وضغط المأمومين أحيانا عليهم، لأنه إذا ما سكت بعد ولا الضالين وهو يريد منهم أن يقرأوها، ضج بعض الناس قائلين اعطينا فرصة بعد ولا الضالين أن نقرأ الفاتحة، فإننا لا صلاة لمن يقرأ من الكتاب، يا إمامنا ليش ما تسكت، كأن الصلاة ترجع إلى الرأي. يقول ابن تيمية ولم يكن هدي النبي السكوت بعد ولا الضالين. جاء حديث لكن سنة ضعيف، حديث حسن عن سمرة في السكتات سكتة بعد ولا الضالين، لكن لم يثبت الحديث. فحينئذ ما يفعل من قبل أئمة الحرم بعضهم أنه بعد ولا الضالين يسكت سكتة لطيفة ويشرح في القراءة هو الصحيح المنقول عن النبي، لأنه ما كان النبي يذكر فيه سكتة، فيه سكتتان، سكتة قبل القراءة كلها، سكتة بعد القراءة يسيرة فيجتهد الإنسان يقرأ فيها الفاتحة. أما بعد ولا الضين ولا الضالين ما فيه سكتة، ولا ينبغي مناقشة الإمام فيها، أسكت مو بالرأي الدين، طيب ما أعطاك الإمام فرصة تقرأ الفاتحة؟ كان في الجهرية قال جابر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، إذا ما استطعت تقرأ في السكتات وركع الإمام اركع ولا تشتغل بقراءة الفاتحة تفوتك الركوع، اركع معه ولو قرأت نص الفاتحة، المقصود متابعة الإمام. فإذا فاتك ما استطعت تقرأها فجيت آخر قراءة الإمام، جيت تشرع فيها ركع تابعه، ركنية المتابعة أقوى من ركنية الفاتحة. ألم ترى أن أبو بكر ركع وتابع الإمام ما قرأ الفاتحة والنبي صح صار ركعته ما شرط عليه الفاتحة، فدل أن ركنية المتابعة الإمام أقوى من ركنية الفاتحة في الصلاة. نعم. طيب الحقيقة أضطر الآن يعني للاستئذان والإجابة على الأسئلة، وأعدكم إن شاء الله نتم هذا المجلس الذي أراكم والحمد لله متشوفين لبقيته لمعرفة بقية الأخطاء في الصلاة في الأسبوع القادم، فإذا أردت أن أدخل في موضوع آخر فذكروني أنه بقية من أخطاء الصلاة في الأسبوع القادم، وآمل أن تأتوا بالأوراق حتى تكتبوها، لأني آمركم وصية مؤكدة بل آمر نفسي أن نذهب ونقرأها على نسائنا في البيوت وأمهاتنا حتى لو كنا عجائز، ننبههم على هذه الأخطاء حتى نلقى الله يوم القيامة مقصرين في العمل، بقوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأعظم ما تأمر به أهلك بعد التوحيد الصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة، والأمر بالصلاة يتضمن الأمر بكيفياتها وشروطها وأوقاتها، وليس فقط تقول لأهلك صلوا ما تعرفوا كيف يصلوا، نعم هذا خطأ أن يفهم أن يقول له صلوا فقط، وهذا من باب يعني عياذ بالله الحيلة، يعتقد الإنسان خلاص أهم شيء يقول لي بنته الصغيرة اللي ما تعرف الصلاة صلي يا بنت، طيب ما علمتها كيف توضى المسكينة عمرها 7 سنين، ما علمتها كيف تصلي ترفع يديها بالصلاة، ما علمتها الفاتحة، كيف يعني صلي يا بنت، حسب أنك يعني بهذا تنجم للتبعة، الله يهديك، خطأ، لابد إذا قلت لها صلي تعلم البنت وعمرها 7 سنين أو الولد كيف يصلي، كيف يصلي حتى ينشأ على صلاة صحيحة يبيض بها وجهه، وأعظم شيء يأخذ في الصلاة حكما أن لا يأخذ صلاته من الناس، يا ولد الصلاة مو من الناس، ليست من الناس، الصلاة من رسول الله، تتعلم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلي مثله، هذا أول مبدأ تعلم الطفل أول ما يعي كيف يصلي. هل من السنة كثرة زيارة قبور المسلمين وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من السنة كثرة زيارة قبور المسلمين؟ السنة التي جاءت عن النبي في زيارة القبور الدعوة إلى زيارتها وإباحة ذلك ومشروعيته، فقال صلى الله عليه وسلم ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فلو قال زوروها فقط لفهمنا الإباحة، لأن الأمر بعد النهي يدل على الإباحة، لكن لما قال فإنها تذكر الآخرة وتذكر الآخرة أمر محبوب إلى الله، علمنا أن زيارتها أحيانا مستحبة لتذكير العبد بآخرته حتى لا يفجأه الأمر، ما يشعر نفسه أنه انتقل من الشارع لا قدر الله إلى القبر، لكن لما يزور قبلها يستعد يروح القبر وهذا مكاني بيكون، خلنا نرجع أحسن صلاتي أدفع للناس حقوقهم المستحقة لي من ديون وكذا حتى أصل إلى قبري من غير سؤال، فينتبه الإنسان من اليقظ ويستيقظ قبل دخول القبر بزيارة القبور مرات حتى يستيقظ لآخرته، قال زور القبور فإن تذكر الآخرة، ما قال زوروها تدعو عندها، هذه بدعة، تزور قبر حتى تدعو عند قبور الصالحين هذه بدعة وسيلة للشرك، أو دعاء نفس صاحب القبر يا ولي الله اشفع لي عند الله هذا شرك أكبر، بل يدعو الله مخلصا له الدين سبحانه. هل يصح قراءة الأذكار المساء الساعة 10 ليلا؟ لا، يعني المساء يبدأ من بعد صلاة العصر إلى أن يشتد الظلام فقط، إلى أن يشتد الظلام هذا المساء. بعض الشباب في أدائهم الصلاة يظهر جزء من ظهوره، هذا من أخطاء المصلين سيأتي معنا إن شاء الله، عدم الاهتمام بالعورة، فالظهر الذي هو مسامة للسرة من تحت عورة، فينبغي أن يرفع السروال إلى حد يسامة السرة حتى ينجو من كشف العورة، فإنما بين السرة والركبة عورة، وهذه من آفات هذه البلاطين المعاصرة، واللهم صلي عليه، قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن السنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. ظهر في الغرب بنطال، يعني انظر انتكاس الفطرة. الفطرة السليمة تأمر الإنسان بكشف بستر عورته، هكذا الفطرة. حتى في فرنسا سبحان الله، يعني بلد كافر ومع ذلك تغرم الفتاة إذا مشت عارية وليس على عورتها شيء. فتجد بعض الشباب يدخل المسجد ولا يهتم بالعورة، فيسجد فيتبين فلقة إليته من خلف. ليش؟ لأن الغربيون، لأن الغربيين لبسوا البنطال اللي قال طيحني ما أدري هذا، فأشيك أن يكون طايح تحت العورة، خلاص قلدوهم تبعوا سنتهم، مع أنه قبيح. لا، ما دام ظهر نفعله، حتى لو دخل جحر ضب، حتى لو دخل جحر ضب. أحد يستطيع يدخل جحر ضب؟ لكن التقليد الأعمى يجعل الإنسان يتكلف يدخل، يكاد يدخل جحر الضب، لأنه قبيح منظره، يبين العورة يلبسه، يقول أشيك لأنه ظهر عندهم. نعم، نسأل الله أن يعافينا وياكم من مضلات الفتن. بعض الشباب في أدائهم للصلاة، ذكرنا هذا حديث خمس صلوات، نعم، ومن لم يأتي بها فلا عهد، إن شاء عذبه وإن شاء دخل له. هل هذا الحديث صارف يدل على أن تارك الصلاة يعني تحت المشيئة؟ هذا الحديث نعم، قال به بعض أهل العلم هو صارف يدل على عدم كفر تارك الصلاة وأنه فاسق، لأنه قال في آخر حديث ومن لم يأتي بهن فلا عهد له، إن شاء عذبه إن شاء أدخله الجنة. إذا احتمل الحديث فمن لم يأتي بهن على وجه فيصار صلي بعض ويترك بعض مثلا، لم يأتي بهن كليا وأدمن، فإذا احتمل الحديث فنحمل المشابه على إيش؟ المحكم، والمحكم عندنا إجماع الصحابة، وراوي الحديث جابر يقول بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. فإذا نحمل من لم يأتي بهن أي على وجهين، وإن كان يصلي البعض ويترك البعض، نعم، فحينئذ تجتمع على حديث، لأن المحكم المحتمل كما قال أبو داود السجستاني إذا احتمل الحديث حملناه على فهم الصحابة، والصحابة كابن مسعود كما خرجه محمد بن نصر المروزي أن ابن مسعود كان يقول من ترك الصلاة فلا دين له، لا صلاة لمن لا دين لمن صلاة لها، ولا صلاة لمن لا طهارة لها، يعني جعلها شرط صحة الدين، كما في حديث كما في قول آخر للصحابة. وفي قول وصح عن ابن مسعود كما قال ابن عبد البر تارك الصلاة ليس مسلم، فما جاءنا صحابي يقول كفر دون كفر دون كفر كما قيل في الحكم من أنزل غير ما أنزل الله. فحينئذ أمر الصلاة وفهم الصحابة لها يختلف عن فهم الحكم، لأن يعني ذيك الكافرون لكن قال كفر دون كفر، وهنا قال الكفر وفسره بالأكبر جابر، قال الكفر بينه وبينه ترك الصلاة. فحينئذ يكون هذا هو المعنى. رجل مات في جدة وعندما انتهوا من غسله وتكفينه صلوا أهله وقارب عليه ليلا في جدة، حيث أن هذا الميت سوف ينتقل إلى مكة ويصلى عليه صلاة الجنازة، الأفضل دفنه في جدة، لأن النبي قال إيش؟ أسرعوا بجنازة، فإن كانت صالحة فخير تقدمون إليه، وإن كانت دون ذلك فشرط تضعون عن رقابكم، مقتضى الإسراع بها سرعة الدفن. دفنها حيث إيش؟ أي نعم، ذلك النبي أوصى قتل أحد أن يدفنوا حيث ماتوا، ما قال انقلوهم للمدينة حتى، من المدينة فاضلة. نعم، قال القتل هناك، عفوا، في أحد الغزوات قال اقتلوهم ادفنوهم حيث، ما قال انقلوهم مكة مثلا. فهذا هو الأفضل أن يسرع بالجنازة. هل ثبت فضل لذكر النبي ألف؟ هذه من ذكار الصوفية، أن يخص الإنسان ورد له يصلي على النبي كل ليلة ألف مرة، هذا لم يرد تخصيص موعد بنظام خاص وفعل عدد، فهذا لم يرد، لو كان خير لسبقونا إليه، بل تصلي على النبي تجعله أكثر دعائك بلا عدد، لأن إذا فعلت غفر الله ذنبك وأذهب ورفع وفرج همك سبحانه. قال اجعل صلاتك أكثر صلاتك، قال إن جعلت يعني صلاتك أو دعاءك يعني أكثره صلاة علي تكفى همك ويغفر ذنبك بلا عدد، بلا عدد، يعني كثر من الصلاة على النبي يجعله أكثر دعائه الصلاة على النبي، حينئذ يكفى همه ويغفر ذنبه، ولا يحدد 1000 ولا 7000، المهم أكثر دعائه. هذا فيه نظر، فيه قيل فيه علة، من صلى عليه حين أصبح 10 حين أمس 10 وجب له شفاعتي، لكن هذا إسناده فيه ضعف. إذا دخل الرجل الفلات الصلاة ولم يقرأ سورة من القرآن، فهل يجب عليه نقرأ فاتحة؟ لا. قد جاء في الحديث المرسل قواه شيخ الإسلام بن تيمية، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وجاء بعض التابعين للإمام سكتتان فاغتنموا فيه القرآن الفاتحة، فلا يصلح، لأنه جاء في صحيح مسلم قال إذا قرأ الإمام فانصتوا. فما الفرق؟ إذا ما الداعي أن الإمام يقرأ وانت قرأ؟ قال الله تعالى إذا قرأ القرآن فاستمع له وانصتوا، قال الإمام أجمعنا في الصلاة، فإذا ما وجدت فرصة للقراءة فيحمل الإمام عنك الفاتحة. نعم، إذا قراءتك الفاتحة في السكتات، ما في سكتات قراءة الإمام لك قراءة تجزيك، كما أفتى جابر بن عبد الله قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هل يصح قول أحد الناس بأنه رأى النبي اللهم صل عليه في رؤية تصدق بكذا وتعفو عنك يوم نعفو عنكم القيامة؟ يقول صاحب المجموعة من رأى النبي يأمر بعبادة يعني في النوم فلا يشرع له فعلها حتى يرى ذلك أنه صح عنه بالسند يعني الصحيح. قال من رأى النبي قال غدا رمضان فلا يصوم حتى يرى الهلال، فالرؤى لا تبنى على أحكام شرعية، ومن ادعى أنه رأى النبي فهو كاذب في دعوة حتى يتبين أنه رآه على صفته. أما رأى النبي رجل قصير نحيف أسود، هذا مو بالنبي كذا صفته، أو رأى النبي طويل وشعر خشن، هذا مو صفة النبي، يرى على صفة المعروفة. قال من رآني فقد رآني، قال العلماء على صفته المعروفة، أبيض مشرب حمرة، نعم وجهه كالبدر أو أجمل من القمر إلى آخر ما جاء في صفته، فحينئذ يكون رأى النبي. ما يأتيني إنسان يعني يقول رأيت النبي وما يضبط صفة النبي ونصدقه، يقول كيف رأيته صفته؟ فإذا وصف الصفة المطابقة عنه فقد رأى النبي. أما يأتينا بصفات غريبة يقول رأيت الرسول ورأيت الرسول، فهذا الشيطان يريد أن يغريه بنفسه حتى يكون من الصالحين، ترى النبي، حتى يصير معجب بعمله فيهلك في الآخرة. ما هو حكم تجارة العملة؟ العملة على قسمين كما قال علي الألباني، عملة متأرجحة مثل العملة السورية العملة اللبنانية، قال هذا قمار لأنها تنخفض ترتفع، فالتجارة فيها قمار، لكن العملة الثابتة عرفا مثل الدولار والريال فهذه لا بأس بالتجارة فيها، كما أفتى بذلك العلامة الألباني رحمه الله عندما سئل عن ذلك. هل يجوز التوسل بالنبي والأولياء؟ التوسل بالنبي على قسمين أو ثلاث، قسم شرك أكبر مخرج الملة، كان تقول يا رسول الله أتوسل بك أن ترفع دعاء عند الله، هذا شرك أكبر، لأنه لا يدعى إلا الله، فمن دعا غيره فقد أشرك، الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لله. القسم الثاني التوسل بالنبي بأن يدعى عند قبره، توسل به رفع الدعاء لله، لكن توسل بجانب قبره أنه مدفون هنا كما يفعل الناس عندما زيارة القبر النبوي يدعون عنده، هذه بدعية. الثالث أن يقول يا الله أتوسل لك بنبيك يعني بذات نبيك، هذه بدعية، لأنه ما ورد عن السلف أن يقول أتوسل لك بنبيك، والأعمى الذي قال أتوسل لك بنبيك يعني بدعائه لأنه النبي دعا له، فلا ينبغي يقلد الإنسان ذاك الأعمى لأنه خاص به، الذي جاء بعهد النبي فقال يا رسول الله ادع الله يرد بصري، فقال توضأ وأتي الميضة وصلي إلى آخره وقل في دعائك أتوسل لك بنبيك يعني بدعاء نبيك لأنه دعا له. الثالث أن يتوسل بحب النبي، يا رب بما تعلم من حبي لنبيك أتعبدك بحبي لنبيك اغفر لي، هذا جائز، توسل بعمل الصالح ليس فيه شيء. نعم، فهو على أقسام. امرأة لفترة طويلة وهي تعتمر لكنها منتقبة، وقد جاء في صحيح مسلم نهى النبي أن تنتقب المحرمة، وهي سنين وهي تعتمر وتحج ومنتقبة، هذه ليس عليها شيء لأنها جاهلة، والنبي عذر رجل جاهل كان يلبس ثوبه وجاهل وأحرم، فعذره النبي ما جعل عليه دم ولا شيء، هذا حديث يعلى بن أمية في صحيح البخاري. فالمرأة كانت تنتقب وما تدري أن الانتقاب لا يجوز في الإحرام، لا حرج عليها إلا أن تكون تعلم، وفعلت ذلك فعليها كفارة فعل محظور، إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو عتق، أو إيش، ها، أو تنسك شات. إذا المرأة التي تنتقب في الإحرام إما أن متعمدة ويتعلم، إما أن تنسك شات، أو تطعم 6 مساكين، أو تصوم 3 أيام. بعض الشباب، طيب ما بقي شيء الحمد لله إلا أجبناه هنا. ما في ورقة؟ ما حكم قول أسألك بحبك للنبي؟ هذه بدعة، يعني لا يسأل يعني الإنسان بعمل إنسان، يسأل بعمل نفسه، وحبه للنبي خاص له، هذه عمله، ما قال بس توسل الله بعمله. أما حديث أسألك في المشي، ذكر محمد وهاب في أداء المشي للصلاة، أسألك بحق السائلين، بحق السائلين، هذا حديث إسناده ضعيف ما يثبت. طيب لهذا الحد ينتهي درسنا اليوم، ونعدكم إن شاء الله أن نكمل ما تبقى من هذه الأخطاء بأدلتها في الاجتماع القادم إن شاء الله بعد الجمعة. وغدا عندنا اجتماع بعد صلاة الفجر، تعرفونه في كل أسبوع، وغدا إجازة، فاعطوا وقتا لهذا الاجتماع، يعني ناموا مبكرين ولا تأتوا متأخرين. وأسأله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.